إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أصحابه كلهم عدول بإجماع من يعتد به، فلا يبحث عن عدالة أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. والعدل في اللغة هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، والعدل من الناس المرضي قوله وحكمه. وفي هذا المعنى نفسه استعملت كلمة العدل في كتاب الله جل وعلا، فقال الله سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هما اللذان يرضى دينهما وأماناتهما. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله تعالى لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والآيات في ذلك كثيرة، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شيء مما مر ذكره لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهد والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين والقطع على تعديلهم بما مر من دلائل النقل والعقل. لو لم يكن إلا ذلك لكان قاضياً بتعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم، وهذا مذهب العلماء كافة ومن يعتمد قوله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. والمد ربع الصاع. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة ومعنى الحديث: أن جهد المقل منهم رضي الله عنهم وأن اليسير من النفقة مع ما كانوا فيه من شدة العيش والضر أفضل عند الله من الكثير الذي ينفقه من بعدهم. وقال الحافظ في الفتح: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه، وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال كما وقع في الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي مر ذكره، وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيماً لشدة الحاجة إليه وقلة المعتني به، بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً، فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم. وروى مسلم في صحيح عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فمن خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أصحابه رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم وتعديل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادتها على الأمم يوم القيامة. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول الله تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات، وهي العصر، كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال الله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. روى البخاري رحمه الله في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، واللفظ لأحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، أو ما أتانا من أحد. فيقال لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل. قال: فيدعون فيشهدون له بالبلاغ. وروى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك وأقل. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعى أمة محمد فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. قال: فذلكم قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها كالمطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. روى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه بسند حسن، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. قال السندي رحمه الله: المطر كله خير، أوله ينبت وآخره يربي، كذلك هذه الأمة المرحومة المباركة كلها خير. ولم يرد الشك، وإنما أراد أنهم من كثر الخير تشابه أمرهم، وكاد لا يميز أولهم من آخرهم، وهذا لا ينافي أن أولهم خير في الواقع، كما في الحديث خير القرون قرني، قيل الأولون أقاموا الدين والآخرون مهدوا قواعده، وقيل بل الآخرون أهل زمان عيسى عليه السلام، فإنهم يعودون في الصلاح والخير إلى حال الأولين. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم، كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها، وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، ولكن العمدة الكبرى على الأول، واحتياج الزرع إليه آكد، فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيها. والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم، والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص أمته صلى الله عليه وسلم أن الله لا يهلكها بجوع ولا بغرق، ولا يعذبون بعذاب عذب به من قبلهم، ولا يسلط عليهم عدو من غيرهم فيستبيح بيضتهم. رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، وزوى أي جمع، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وعطيت الكنزين. المراد بالكنزين الذهب والفضة، وقال العلماء المراد كنزي كسرى وقيصر ملكي العراق والشام، وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، والسنة القحط والجدب، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم، أراد عدوا يستأصلهم ويهلكهم جميعا، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها. قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة، وقد وقعت كلها بحمد الله تعالى كما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج مسلم في صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا، فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني تنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. قال المناوي في الفيض: يعني أن السيفين لا يجتمعان فيؤديان إلى استئصالهم، ولكن إذا جعلوا بأسهم بينهم سلط الله عليهم عدوهم وكف بأسهم عن أنفسهم. اختص الله تبارك وتعالى هذه الأمة من بين سائر الأمم، فجعل لها الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل منها أدركته الصلاة فلم يجد ماء ولا مسجدا فعنده طهوره ومسجده، يتيمم ويصلي، بخلاف الأمم قبلنا فإن الصلاة أبيحت لهم في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال الحافظ في الفتح: غرا بضم الغين وتجديد الراء جمع أغر، أي ذو غرة. وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة. وقوله صلى الله عليه وسلم محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، والمراد به هنا أيضا النور. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمة الحوض وأنا أذود، أي أطرد وأمنع، وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله أتعرفنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لكم سيما، أي علامة، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تريدون علي غرا محدلين من آثار الوضوء. قال الحافظ في الفتح استدل بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة وفيه نظر، لأنه ثبت عند البخاري في قصة سارة مع الملك الذي أعطاه هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما في رواية مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم سيما ليست لأحد غيركم. ويؤيد كلام الحافظ أيضا في أن الوضوء ليس من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن ماجه في سننه بسند ضعيف، وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى الحسن أو الصح. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. وقد أورد الحديث الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فالذي هو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم الغرة والتحديل، وأما الوضوء فقد كان للأمم قبلها، ومن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون يوم القيامة على تل عال. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الأمة تكون على هذه الصفة التي مر ذكرها يوم القيامة، متميزة عن الأمم سواها في عرصات القيامة. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يوزعنا شكر نعمته التي أنعم علينا به. اللهم كما أنعمت علينا بنعمة الإسلام من غير أن نسألك، لا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أكثر الأمم دخولاً الجنة. روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحواً من 40 رجلاً، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم، والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه بسند حسن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، 40 من سائر الأمم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر، ولم يقل أولا شطر أهل الجنة، فلفائدة حسنة، وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم، فإن عطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته. وفيه فائدة أخرى هي تكرير البشارة مرة بعد أخرى، وفيه أيضاً حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه على هذه الأمة المرحومة. ثم إنه وقع في الحديث شطر أهل الجنة، وفي الرواية الأخرى نصف أهل الجنة، وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل الجنة 20 و100 صف، وهذه الأمة منها 80 صفا، فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولاً بحديث الشطر، ثم تفضل الله تعالى بالزيادة فأعلم بحديث الصفوف، فأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فالذين يدخلون الجنة من هذه الأمة المرحومة ثلثا أهل الجنة، مع أن هذه الأمة توفي 70 أمة كانت قبل هذه الأمة المرحومة، ولكن هذا عطاء الله تبارك وتعالى وهذه منته. من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال ابن كثير رحمه الله: الظاهر والله أعلم أن هذا الحديث يعم جملة أهل العلم من كل طائفة ومن كل صنف من أصناف العلماء، من مفسرين ومحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين إلى غير ذلك من الأصناف، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. والذي انتهى إليه النووي رحمه الله هو الصواب الذي لا محيد عنه. من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خصها بكثرة أنواع الشهادة. روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. وروى أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والنفساء شهادة، والطاعون شهادة. وروى ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: إنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل.
القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجمع شهادة يعني حاملة، والغرق والحرق والمجنوب يعني ذات الجنب شهادة. فهؤلاء جميعا شهداء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم شهداء الآخرة، ليسوا بشهداء الدنيا، بمعنى أنهم تجري عليهم أحكام موت المسلمين، سوى الذين يموتون شهداء في معارك الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فإنهم لا يغسلون ويكفنون أو يدفنون في ثيابهم التي ماتوا فيها ولا يصلى عليهم. وأما الذين يموتون من هؤلاء وثبتت لهم الشهادة، شهادة الآخرة، فإنهم تجري عليهم أحكام الموتى من المسلمين. والحاصل أن هذه الأمة أكثر الأمم شهادة، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خصها بليلة القدر وبالسحور وتعجيل الفطر في رمضان. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير وأشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير، وهو الصواب لا ما عداه. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السابقة أو هي من خصائص هذه الأمة، على قولين. قال الإمام مالك في الموطأ: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر، وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء، وحكى الخطابي عليه الإجماع، ونقله الرافعي جازما به عن المذهب. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: ليلة القدر مختصة بهذه الأمة، زادها الله تعالى تشريفا لم تكن لمن كان قبلنا. فعلى هذا تكون هذه خصيصة من خصائص هذه الأمة المرحومة. ومن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم السحور. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال النووي: معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور، وأكلة السحر هي السحور. كذلك مما خصت به هذه الأمة تعجيل الفطور. روى الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال النووي في هذا الحديث: الحث على تعجيل الفطر بعد تحقيق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. قال الحافظ في الفتح: تأخير أهل الكتاب له أمد، وهو ظهور النجم. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح. فهذه الأمور لا يستهان بها من تعجيل الفطر وتأخير السحور، فهذه الأمور رتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإخلال بها نتائج خطيرة. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قد يقول قائل: هذه أمور هينة، يعدونها ويحسبونها هينة، وهي عند الله عظيمة، لأن الذي أخبر بأهميتها هو صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يستهان بأمثال هذه الأمور، فإنها من الخطورة بموضع ينبغي أن يتنبه إليه. ولو أنك تأملت لوجدت أن مناط ذلك راجع إلى تميز هذه الأمة في أمثال هذه العبادات الظاهرة، لأن تميز الأمة وعدم انمياعها في الأمم سواها من أهم ما يحرص عليه دين الإسلام العظيم. حتى إن اليهود كانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا أمرا إلا وخالفنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تذوب الأمة وأن تماع الأمة في الأمم سواها، فهذا انحطاط لا ارتفاع معه، وهذا تسفل لا علو معه، لأنها أمة قائدة وليست مقودة، أمة رائدة يتبعها الناس ويسيرون خلفها في معتقدها وفي عبادتها ومعاملاتها وفي أخلاقها وسلوكها. من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خصها بعيد الأضحى وعيد الفطر. روى أبو داود في سننه وأحمد في مسنده بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أبدلكم خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، فهذه خصيصة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن من هم منهم بسيئة لم تكتب سيئة، ومن هم بحسنة كتبت حسنة، فإن عملها كتبت عشرة. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده، واللفظ لأحمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند حسن، واللفظ لابن حبان، عن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة غير مضاعفة. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها أي بالسيئة فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. ما هذا الكرم! لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني مع هذا الحساب على الحسنات والسيئات لا يهلك على الله إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة، لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة، لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات. وقال النووي وفي هذه الأحاديث بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا وعزا، وخففه عنهم مما كان على غيرهم من الإصر، وهو الثقل والمشاق. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله عز وجل فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله جل وعلا، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنما تركها من جرايا، أي من أجلي. وتارة يترك السيئة نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا يتنزل منزلة فاعلها، كما في الحديث الذي في الصحيحين: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن جعلت صفوفهم في الصلاة كصفوف الملائكة. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، يفسره صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذا أمر لا يلتفت إليه كثير من المصلين مع خطورته. روى الشيخان في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال الحافظ في الفتح: المراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف. واختلف في الوعيد المذكور، فقيل هو على حقيقته، والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك. ومن اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام. روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رتب على هذا الاختلاف في الأبدان ما يلحق اختلاف الجنان. لا تختلفوا، يعني في الصف في الصلاة، فتختلف قلوبكم. وهذه أمور دل عليها المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشرع هو الذي بلغه عن ربه تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى. فالشرع شرع الله، والمبلغ الصادق المصدوق رسول الله، وعلينا نحن أن نقول سمعنا وصدقنا إذا كان الأمر متعلقا بالأخبار، وأن نقول سمعنا وأطعنا إذا كان الأمر متعلقا بالأمر والنهي، وإلا ترتب على المخالفة ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصائص هذه الأمة المرحومة أن الندم توبة لها. روى أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. قال السندي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم الندم أي على المعصية لكونها معصية، وإلا فإذا ندم عليها من جهة أخرى كما إذا ندم على شرب الخمر من جهة إنفاق المال عليه فليس هذا من التوبة في شيء، بل هو من الإمعان في المعصية. قوله صلى الله عليه وسلم توبة أي معظمها، ومستلزم لبقية أجزائها عادة، فإن النادم يقلع عن الذنب في الحال عادة ويعزم على عدم العود إليه في المستقبل، وبهذا القدر تتم التوبة، إلا في الفرائض التي يجب قضاؤها فتحتاج التوبة فيها إلى القضاء، وإلا في حقوق العباد فتحتاج فيها إلى الاستحلال أو الرد، والندم يعين على كل ذلك. هذه كلها وسواها من خصائص أمتكم عباد الله، فلترفعوا بذلك رأسا، ولتنعموا به عينا، ولتقروا به أنفسا، ولتعرفوا قدركم في هذا الوجود، إذ أنتم من أمة هي خير أمة أخرجت للناس، ولكن لن تنالوا العزة حتى تتمسكوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه كما وقع له في سفره إلى الشام لما حملوه على برذون فأخذ يهملج به فقال: إنما حملتموني على شيطان، ردوا علي ناقتي. فحملوه على ناقته فلما عرضت المخاضة نزل فجعل عليه في يده ثم شمر فخاض المخاضة، فلما قال له أبو عبيدة أمين الأمة: لقد جئت اليوم أمرا عظيما، يعني أن الكفار ينظرون إليك وأنت أمير المؤمنين، وينبغي أن تكون على سمت ظاهر وهيئة حسنة، يعني فيما يتعلق بالثياب والحركة والسكون، فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة يعني لجعلته نكالا، لقد كنتم أذل الأمم، فلما من الله تبارك وتعالى عليكم صرتم أعز الأمم، وإنما العز كل العز في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والحمد لله الذي أنعم علينا بأن جعلنا من أمة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.